الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا ولا رآني إلا تبسم في وجهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير صحابي جليل من خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه جميل الصورة، حتى إنه في أول مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك، أي أثر جمال، والملائكة يوصفون بالجمال. قال: على وجهه مسحة ملك، أي أثر جمال. فدخل جرير، كان الداخل الذي يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى دخوله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما حجبني أي من الدخول عليه. وكلما استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام أذن له، لم يمنعه من الدخول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذا خلق عظيم، وقد كان عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل كوامل الأخلاق وجميل الآداب ورفيعها، فيصفه جرير بأنه ما رآه إلا تبسم، يعني رآه مرات ومرات، في كل ذلك ما رآه إلا وقد تبسم في وجهه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره: يكنى أبا أرطاة منا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
ثم أورد هذا الحديث لجرير رضي الله عنه وهو مشتمل على فضائل له رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ذي الخلصة هذا وثن من أوثان الجاهلية ومن المعبودات الباطلة المتخذة. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تريحني من ذي الخلصة. وهذا فيه أن راحة النبي عليه الصلاة والسلام وقرة عينه بشيوع التوحيد وانتشاره وفشوه في الناس ونبذ الشرك وتحطيم الأوثان المتخذة من دون الله عز وجل بالباطل. قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ثم عرف به، قال: بيت لخثعم. ثم عرف به قال: بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. وهذه من طرائق يعني أهل الضلال في تمكين ضلالهم وباطلهم وإدخاله على نفوس العوام والجهال. بنوا لهم ذلك الوثن وسموه كعبة، سموه كعبة حتى يستقبل ويقصد ويؤتى ويطاف حوله إلى آخره. قال: فنفرت إليه في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل. فضرب يده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. دعا الله عز وجل أن يثبته ودعا له أن يكون هاديا مهديا. هاديا أي لغيره، مهديا أي في نفسه، أي صالحا مصلحا، صالحا في نفسه مصلحا لغيره. وهذا كمان ما يكون في حال العبد، أن يصلح في نفسه وأن يكون مصلحا في مجتمعه، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره أي بذلك. وهذا فيه استحباب إرسال البشير في الأمور المفرحة وتعجيل البشارة، يعني ما انتظر حتى يعودوا كلهم، وإنما أرسل رجلا ينطلق ويسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل له هذه البشارة المفرحة التي فيها راحة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا. قال: ألا تريحني، ففيها راحة له عليه الصلاة والسلام. قال: يكنى أبا أرطاه منا، أي من قبيلتهم أحمس، منا أي من قبيلة جرير رضي الله عنه. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك، يعني هذا المبشر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. جمل أجرب أي تركناها سوداء تشبه الجمل المصاب بالجرب الذي طلي بالقطران فصار لونه أسود، فهذه كذلك أحرقناها وتركناها وهي كالجمل الأجرب. فبرك رسول الله، دعا بالبركة لهؤلاء الرجال الأنصار لدين الله عز وجل، فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يدعو لهم ويدعو لخيلهم بالبركة. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل أصحاب الشجرة رضي الله عنهم. عن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
قال: باب فضل أصحاب الشجرة رضي الله عنهم. الشجرة أي التي عقدت عندها أو تحتها البيعة، معروفة ببيعة الرضوان، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله عز وجل أنزل في رضاه عن أهل هذه البيعة آية تتلى في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنزل في ذلك آية تتلى في كتاب الله عز وجل فيها الإعلان والإخبار برضا الله عز وجل عن هؤلاء، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء الذين هم أهل البيعة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك البيعة العظيمة تحت الشجرة قوم رضي الله عنهم، قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا صح في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وكنا 1400، كنا 1400، فهؤلاء 1400 كلهم نزل فيهم هذا الإعلان برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، وجاء فيهم هذا الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أهل الأرض. والصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، ومن وجوه التفاضل السابقة بالخير مثل ما قال الله: والسابقون الأولون. وكذلك السابقة في النصرة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، لكن بينهم تفاضل، بينهم تفاوت في الفضل العظيم. ولهذا من شهدوا بدرا هؤلاء لهم فضل خاص، ثم أحدا، ثم بيعة الرضوان، هذه كلها فضائل، كلها فضائل ورتب وعلو في المنازل بحسب السابقة في الخير والسابقة أيضا في النصرة للرسول عليه الصلاة والسلام والنصرة لدين الله جل في علاه. قال: عن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة، يعني في مجلس، وكانت حفصة زوجه رضي الله عنها جالسة قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحدا، لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، الذين بايعوا تحتها. وقول إن شاء الله هنا هي نظير ما جاء في القرآن في سياق الكلام عن أهل هذه البيعة في خاتمة الآيات، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن إن شاء الله تأتي تارة تحقيقا وتارة تعليقا، وهنا مجيئها تحقيقا لا تعليقا. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الذين عقدوا هذه البيعة وتمموا هذه البيعة تحت الشجرة ونزل الإخبار برضوان الله سبحانه وتعالى عنهم لا يدخلون النار، لا يدخلون النار. قالت حفصة رضي الله عنها وليست معترضة ولكن المستشكلة تريد أن يوضح لها يعني معنى تفهمه من آية في سورة مريم، فقالت بلى يا رسول الله، لا تقول ذلك اعتراضا وإنما تقول ذلك استشكالا تطلب جوابا عليه، تطلب جوابا عليه. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها عليه الصلاة والسلام، فقالت مبينة يعني وجه الإشكال الذي عندها، فقالت إن الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا، يعني إكمال الآية فيه الجواب، فيه الجواب على ذلك، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود المذكور في الآية على الصحيح فيما قيل في معناها هو العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها، لا سبيل إلى الجنة إلا بالمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فهذا هو الورود. ولهذا قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، هنا قال ثم ننجي الذين اتقوا، وفي آل عمران قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وهذا موطن ينبغي على كل مسلم أن يتذكره دائما، أن يتذكره دائما، أن يتذكر أنه من الورود على النار على يقين، والنجاة هذه محل نظر هل ينجو أو لا. والناصح لنفسه يطلب أسباب نجاته في هذه الحياة ما دام في ميدان العمل ودار الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فالورود أمر هو على يقين، وإن منكم إلا واردها، لكن النجاة ليست لكل أحد. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، إذن الناس فيهم متقين وفيهم ظلمة، ظالمين لأنفسهم، ظالمين لخلق الله سبحانه وتعالى، ونذر الظالمين فيها جثيا، أي يتساقطون ويهلكون ويقعون في النار، وأهل التقوى هم أهل النجاة. وإذا كان المسلم على يقين من الورود وفي شك من النجاة، فعليه أن يجاهد نفسه بالأخذ بأسباب النجاة في هذه الحياة، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة يسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
قال رحمه الله: باب فضل من شهد بدرا. عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهما، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من رقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله، أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجعلها يعني الآية إسحاق في روايته من تلاوة سفيان.
ثم عقد هذه الترجمة في فضل من شهد بدرا، في فضل من شهد بدرا. والذين شهدوا بدرا هم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ولهم فضل خاص ولهم مكانة عالية. وعندما يعقد مفاضلة بين الصحابة يأتي في وجوه المفاضلة بينهم ذكر شهود بدر، وأن من شهد بدرا خيرا ممن جاء بعد ولم يشهد هذه الغزوة، فلهم مكانة عظيمة. وجاء في فضلهم نصوص، منها هذا النص الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في هذا السياق، قال لعمر: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أي أن الذي جاءوا به في بدر وحصل منهم في بدر حسنة كبيرة جدا، حسنة كبيرة، طاعة عظيمة رفيعة عالية جدا، استحقوا بها بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم أن تكون مكفرة لما يقع منهم بعد، لأنه شهود بدر لا يعني عصمته فيما بعد من الذنوب والخطأ والزلل، لكنها مغفورة. هذه حسنة كبيرة جدا تمحو الأشياء التي تأتي فيما بعد، تمحو الأشياء التي تأتي فيما بعد. وهذه فضيلة ومكرمة جعلها الله سبحانه وتعالى للذين شهدوا بدرا. وسيأتي معنا في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، وقع في زلة عظيمة جدا وسيئة عظيمة جدا، لكن الحسنة الكبيرة هذه حسنة شهود بدر ماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات، وخاصة الحسنات الكبار. ومن الدروس حقيقة التي ينبغي أن يفيدها المسلم أن يجعل لنفسه حسنات يستكثر منها، يستكثر من الحسنات والطاعات العظيمة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يستكثر منها حتى تكون مكفرة له الزلل الذي وقع أو سيقع فيه. فما أحوج العبد إلى ذلك، وخاصة الحسنات الكبار والطاعات الكبار والعناية بها وتتميمها وتكميلها. قال عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثلاثة رضي الله عنهم، قال: ائتوا روضة خاخ، هذا موضع بين مكة والمدينة، حدد لهم الموقع عليه الصلاة والسلام وحدد لهم الأمر الذي يريد. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. ضعينة امرأة، ضعينة أي امرأة معها كتاب، فهم الآن على يقين بأن معها كتاب. قال: معها كتاب، إذن هم على يقين أن هذه المرأة تحمل كتابا. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، أي مسرعين على الخيل نحو ذاك المكان، فإذا نحن بالمرأة. فقلنا: أخرج الكتاب. قلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. لكن هم على يقين أن معها كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، أطلعه الله سبحانه وتعالى على نبأ هذه المرأة. كان عليه الصلاة والسلام يعد نفسه وأصحابه لفتح مكة، ولا يريد أن يكون عند المشركين خبر بهذا الذي هو يهيئ نفسه عليه الصلاة والسلام له، فما يريد أن يكون عندهم خبر. فحاطب رضي الله عنه وأرضاه استزله الشيطان وكتب كتابا يخبر المشركين، ولما كتب ذاك الكتاب يخبر المشركين ما قصد نصرة المشركين، ولا قصد الردة عن دين الله، ولا قصد الكفر بالإسلام، ولا قصد محبة انهزام المسلمين، ولا شيء من هذه الأمور. وإنما دخل عليه الشيطان من مدخل عجيب، وهو أن يذكر لهم هذا الأمر حتى يصبح له يد عندهم أو جميل عندهم يحفظ به قرابته من أذاهم. وقال له إن بقية الصحابة لهم أنساب ولهم يد من هذه الجهة، فأنت بحاجة إلى هذا الأمر. فدخل عليه من هذا الطريق فكتب كتابا وأرسله مع تلك المرأة، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه، فأرسل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، فأدركوا هذه المرأة في ذاك الموطن. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، اختاري واحدة منهما، إما أنت بنفسك أخرج الكتاب، وإلا سنعمل تفتيش كامل حتى نخرج الكتاب الذي نحن على يقين أنه معك. فلما رأت الأمر بهذه الصفة أخرجت الكتاب من عقاصها، يعني شعرها المضفور. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا في الكتاب من حاطب ابن بنتعة، من حاطب ابن أبي بنتعة، إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بحاطب وقال: يا حاطب، ما هذا؟ ما هذا الذي صنعت؟ ماذا الذي فعلت؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، صحابي فاضل ومن شهد بدرا ومن أنصار دين الله وضحى بنفسه في سبيل الله في بدر، عرض نفسه للموت نصرة لدين الله عز وجل، صحابي جليل، لكن هذه زلة وقع فيها، ويريد أن يبين للنبي عليه الصلاة والسلام كيف حصلت هذه الزلة منه. قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني حليفا، لست منهم من الأصول، وإنما حليف، كنت حليفا، يعني ليس لي مكانة، ليس لي مكانة، لست مثل بقية الصحابة الذين لهم أعمام، لهم قرابة، لهم أصول هناك. إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسهم، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فجاء الشيطان وقال له: افعل أي شيء حتى يكون لك هناك شيء بسببه يحمون أهليك. قال: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. هذا هو الذي قصدت، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، كل هذه ما كانت في نفسي، وإنما فعلته لهذا السبب المعين الذي ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. قال عليه الصلاة والسلام: صدق، يعني أطلعه الله عز وجل على أن هذا الذي قاله بلسانه هو ما يعتقده، هو الذي في قلبه، وإلا القلب لا يطلع عليه إلا الله، لكن أطلعه الله عز وجل وأعلمه بأنه صادق في هذا الذي قال. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذا العمل هو عمل الجاسوس، هذا العمل عمل الجاسوس الذي يكون عينا للمشركين. والحديث أخذ منها أهل العلم حكم، وهو أن الجاسوس يقتل، يعني عمر قال: دعني أضرب عنقه، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم من حيث هو، وإنما منع منه في هذا الشخص لسبب يخصه، وهو أنه شهد بدرا، فأخذ من هذا الحديث أن في حجة لمن رأى قتل الجاسوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من قتل حاطب لهذا الأمر الذي هو شهوده بدرا، عنده هذه الحسنة العظيمة الكبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، يعني هذه حسنة انتبهوا لها، لها وزنها، لها قيمتها، إنه قد شهد بدرا. مرة جاء غلام للنبي عليه الصلاة والسلام من غلمان حاطب، من غلمان حاطب، وقال هذا الغلام للنبي عليه الصلاة والسلام: والله، يقول هكذا الغلام: والله لا يدخلن حاطب ابن أبي بلتعة النار. غلامه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا يدخلن حاطب ابن أبي بلتعة النار، لأنه كان شديدا عليه، كان شديدا عليه. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا يدخلن حاطب ابن أبي بلتعة النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، وذكر نحوا من هذا الذي ذكر هنا. فهذا يستفاد منه أمر يعني عظيم قدمت بالإشارة إليه، أن شهود بدر هذه حسنة كبيرة جدا، عظيمة عالية رفيعة، ويعرف قيمتها من يقرأ ويصبر المعركة وكيف كانت وكيف كان وضع المسلمين والخطر العظيم الذي كانوا مقبلين عليه. ينظر في هذه المعركة يعرف بعضا من 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 قيمة وشأن وعلو مكانة هؤلاء الذين شهدوا بدرا، فهي حسنة عظيمة جدا كبيرة للغاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، يعني عنده هذه الحسنة الكبيرة، وما يدريك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فكانت هذه الحسنة مكفرة للزلل الذي يقع أو يقعون فيه أو وقعوا فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله فهذه السيئة العظيمة ما هي؟ التجسس وإرسال الخطاب. قال فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر، غفرها الله له بشهود بدر، لأن شهود بدر ماذا؟ حسنة عظيمة جدا، فغفر الله له هذه السيئة العظيمة بشهود بدر. وقال فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآيات فيما ذكر علماء التفسير كما يدل على هذا السياق نزلت في حاطب، في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ولما تقرأ الآيات بسياقها تجد الارتباط بين ما ذكر فيها والمعاني التي في القصة، اتخاذ يد عند المشركين من أجل الأولاد وحفظ ماله هناك، فتجد في سياق الآيات ما يتعلق بهذا السياق الذي حصل من حاطب رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني هؤلاء الذين أنتم الآن تمدون لهم يد أو ترشدونهم إلى شيء حتى تتخذوا يدا عندهم، هذه حالهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. كيف تتخذ يد عندهم وهذه صفتهم وهذه حالهم؟ ودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يعني هذا الذي من أجل الأولاد تفعله من أجل الأولاد هذا ما يغنيك من الله شيئا، عندما تخطي هذا الخطأ العظيم وتكتب هذا الكتاب للمشركين. الحاصل أن السياق متعلق بهذا الأمر الذي حصل من حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وحاطب صحابي جليل له مكانته العظيمة، والزلة هذه التي حصلت مغفور لها بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. من اللطائف فيما يتعلق بحاطب، حاطب الآن في هذه القصة ماذا صنع؟ أرسل خطابا للمشركين، ووقعت منه هذه الزلة. حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه نفسه بخطاب إلى المقوقس، ملك النصارى هناك في مصر، بعثه بخطاب إلى المقوقس يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل قريش والأنصار وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.